بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 35 بشرح نزهة النظر بشرح نخبة الفكر كمصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء السابع من جمادى الأولى للعام 37 بعد المئة الرابعة والف. قال الحافظ رحمه الله تعالى: أو إن كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب، وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد، وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله كما وقع للبخاري وللعقيلي وغيرهما، وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فعود إلى دروسنا مرة أخرى بعد توقف دام شهرين تقريبا، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم على خير دائما في الدنيا والآخرة. وقد توقفنا في شرحنا على نزهة النظر في شرح نخبة الفكر عند مبحث المضطرب. والمضطرب يعني كما سمعنا وهو نوع من أنواع الحديث الضعيف، والمضطرب باختصار معناه الحديث الذي يوجد في سنده اختلاف، وقد حدث تساو في هذا الاختلاف فلا مرجح، يعني لا يتمكن الباحث من ترجيح وجه من وجوه الاختلاف، هذا معنى الاضطراب في الحديث. ولذلك ذكر الحافظ في النكت في معناه أنه الحديث الذي فيه اختلاف يؤثر قطحا، يعني يقدح في صحة الحديث، لا يمكن أن تحكم لأحد الروايات أو الطرق بالصحة أو ترجح أو أن ترجح أحدا على الآخر لعدم وجود مرجح ولشدة الاختلاف بين هذه الطرق، هذا معنى الاضطراب. وهذا بلا شك يعني قليل، وقلما أن يتمكن من الجزم به في حديث إلا الجهابذة الذين عندهم القدرة على جمع الطرق وعلى الجزم بأنه لا يمكن ترجيح أحدها. ولذلك تختلف في أنظار العلماء، لأن البعض قد يرجح والبعض قد لا يرى الترجيح أو لا يرى مسوغا لترجيح أحد الطرق فيحكم بالاضطراب. ومن أمثلة هذا ما جاء في حديث شيبتني هود وأخواتها. فالحافظ في النكت ذكر هذا الحديث كمثال للمضطرب، وبين أنه قد ذكره الدارقطني في العلل وذكر أوجه الاضطراب أو الاختلاف فيه. فالحديث مداره على أبي إسحاق السبيعي، وقد رواه أبو إسحاق لعدة أوجه. عن أبي بكر رضي الله عنه. فبين أبي إسحاق وأبي بكر حدث الاختلاف، فمرة يرويه أبو إسحاق السبيعي عن عكرمة عن أبي بكر، وأخرى يرويه عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر، وثالثة يرويه عن البراء عن أبي بكر، يعني أبو إسحاق السبيعي يرويه عن البراء ابن عازب عن أبي بكر وهكذا، ومرة يرويه عن أبي ميسرة عن أبي بكر. فأبو إسحاق السبيعي رواه من عدة أوجه يصعب الجمع بينها في الظاهر، وقد يمكن الترجيح ولكن هذا يحتاج إلى نظر. لذلك هناك من لم يرى الترجيح وحكم على الحديث بالاضطراب، وهذا ظاهر كلام الدارقطني في العلل، والذي يعني مال إليه في الظاهر الحافظ ابن حجر في النكت، حيث أورد هذه الأوجه وبين الاضطراب فيها. وهناك من قد يرجح نحو الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فقد رجح إحدى هذه الطرق كما في السلسلة الصحيحة في الحديث 95 بعد 900، وصحح الحديث من هذا الوجه، يعني من وجه من هذه الوجوه. وأبو إسحاق السبيعي قد اختلط، وكذلك هو مدلس. هذا الاضطراب في الظاهر نابع من اختلاط أبي إسحاق ومن كونه مدلس. فالأمر يحتاج إلى نظر بين هذه الطرق، وهل بالفعل يمكن الترجيح أم لا. ولكن هذا الحديث هو من أشهر الأحاديث التي يمثل بها الأئمة الحديث المضطرب، نظرا لكثرة أوجه الاختلاف على ما أشرنا إليه فيه. وأيضا من الأحاديث التي حكم عليها البعض بالاضطراب وحديث معاذ ابن جبل في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي الليلة في أحسن صورة، فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى. الحديث والذي يسمى بحديث الاختصام أو حديث اختصام الملأ الأعلى، وقد أفرد له ابن رجب رسالة جمع فيها طرقه وشرحه فيها. هذا الحديث حكم عليه بالاضطراب البعض نحو ابن مندة كما في كتابه تعظيم قدر الصلاة، ونقله ونقل قوله الحافظ ابن حجر في النكت الظراف على تحفة الأشراف، وكذلك البيهقي حكم عليه بالاضطراب وغيرهما. ولكن أئمة آخرين هم من يعني فحول علماء الحديث رجحوا إحدى طرقه، وقد بينت هذا باستفاضة في تحقيقي على جزء ومجلس في رؤية الله تبارك وتعالى لأبي نصر الغازي، والذي طبع ضمن مجموعة 6 أجزاء حديثية لم تطبع من قبل، والتي كنت حققتها قديما ونشرتها دار الفاروق الحديثة، وإن كان بعضها طبع بعد ذلك، ولكن في ذاك الوقت على حد علمي وبحثي لم يكن طبع شيء منها. نعم، نحو جزء ابن ديزيل فقد طبع، ولعل حديث ابن بلال كذلك. المهم أن بعضها طبع بعد ذلك، وهذا المجلس ما أظنه طبع إلا في المجموعة التي حققته، ومجلس في رؤية الله تبارك وتعالى لأبي نصر الغازي، ومن خلاله حققت طرق حديث معاذ بن جبل في قوله رأيت ربي الليلة في أحسن صورة، وبينت أن الحديث وإن كان حدث فيه اختلاف يعني كبير في إسناده، ولكن أرجح الطرق التي بها يصح الحديث هو طريق يحيى ابن أبي كثير عن زيد ابن سلام عن أبي سلام ممطور الحبشي عن عبد الرحمن ابن عائش عن مالك ابن يخامر عن معاذ رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الطريق ممن رجحها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك البخاري كما في العلل الكبير للترمذي. نعم. فهذا الحديث كما ذكرنا حكم عليه البعض بالاضطراب نظرا لأنهم لم يروا رجحان طريق من الطرق، ولكن البعض نحو أحمد كما ذكرنا. وعبارة البخاري في العلل الكبير كما نقلتها في تحقيق هذا الجزء كما في الصفحة 94 من طبعة الفاروق الحديثة، أن الترمذي نقل عن البخاري أنه قال والحديث الصحيح ما رواه جهضم ابن عبد الله عن يحيى ابن أبي كثير، وذكر أو أشار إلى الطريقة التي ذكرتها الآن طريق يحيى ابن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام إلى آخره. وأيضا الترمذي رجح هذه الطريق بقوله حديث حسن صحيح. والدرقطني وإن كان ظاهر كلامه في العلل أنه يحكم الحديث بالاضطراب، ولكنه كأنه مال إلى هذه الطريق أيضا، فقال وروى هذا الحديث يحيى ابن أبي كثير فحفظ إسناده. فقوله حفظ إسناده يدل على كأنه يرى أن أرجح الطرق طريق يحيى ابن أبي كثير هذه. وأيضا هذه فحوى قول أبي حاتم كما في العلل ابن أبي حاتم، حيث ذكر أيضا الرواية التي وصلها يحيى ابن أبي كثير وقال وهذا أشبه، وإن كان قول أبي حاتم هذا أشبه لا يعني أنه حكم على الحديث بالصحة، ولكن قوله هذا أشبه أي وأشبه الطرق بأن يكون محفوظا في الحديث، ولكن لا يعني أن يكون الطريق محفوظا أنه صحيح، قد يكون محفوظا أي أنه أرجح الطرق من ناحية الترجيح بينها، ولكن لا يعني قول أبي حاتم هذا أنه يحكم بالصحة لهذه الطريق. نعم. فهنا اختلفت أنظار العلماء أيضا في هذا الحديث، ولكن الأمر كما بينا وقد بينت باستفاضة في هذا الجزء أو في تحقيق هذا الجزء بدءا من الصفحة 73 إلى تقريبا الصفحة 200، يعني فيما يقرب من 30 بينت الترجيح بين الطرق وضعف الطرق الأخرى ووجه الاختلاف بينها، وخلصت في نهاية الأمر إلى أن أرجح الطرق والمحفوظ عن عبد الرحمن بن عائش ينحصر في وجهين منهما الوجه الذي ذكرته، وطريق يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام ممطور الأسود الحبشي عن عبد الرحمن بن عائش عن يحيى بن يخامر عن معاذ. هناك وجه آخر عن عبد الرحمن بن عائش وما رواه الأوزاعي عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر عن خالد اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش مرسلا. ولو رجحنا الطريق المرسلة لعبد الرحمن بن عائش فإنه لا يعني ضعف الحديث، لأنه ورد من وجه آخر على ابن عباس وباجتماع الوجهين يصح الحديث. سواء رجحنا رواية عبد الرحمن بن عائش المرسلة أو رجحنا روايته الموصولة وهي في الغالب هي الأصح وهي الأقرب وهي الأشبه كما قال أبو حاتم وكما رجح هذا الدارقطني، وأن الأرجح أو الأشبه من جهة عبد الرحمن بن عائش. نعم. فهذا مثال من أمثلة الاضطراب وكيف أن العلماء تختلف أنظارهم في هذا الباب، ولكن من يعني تمكن من الترجيح أو رأى الترجيح أو غلب على ظنه الترجيح فهنا ينتفي الاضطراب، لأن معنى الاضطراب كما بينا جزاك الله خير هو حدوث اختلاف لا يمكن أن تختار شيئا منه، يعني وجوه الاختلاف متساوية متساوية، يصعب أن ترجع هذا عن الآخر، هذا معنى الاضطراب. فاختلاف فيه قاضح مؤثر مؤثر. وكما بين الحافظ أيضا هنا في النكت أن أوجه الاختلاف في السند تتنوع نحو تعارض الوصل والإرسال، وتعارض الوقف والرفع، وتعارض الاتصال والانقطاع، حيث لا يمكن أن ترجح هل الصحيح الموصول أم المنقطع، أم الموقوف أم المرفوع، أم الموصول أم المرسل إلى آخره. نعم. وكذلك من أوجه الاختلاف زيادة رجل في أحد الإسنادين، فهل هذا الرجل يكون من قبيل المزيد في متصل الأسانيد أم لا، لا تستطيع الترجيح مثلا. وكذلك الاختلاف في اسم الراوي، إذا تردد الاختلاف بين راو ضعيف وراو ثقة ولا مرجح عندك هل هذا هو الراوي الضعيف أم الثقة، فهنا يحدث الاضطراب. نعم. إلى آخر هذه الأوجه. ولكن الحافظ أيضا أشار إلى قاعدة أخرى في هذا الباب، هي قوله إذا اختلفت مخارج الحديث وتباعدت ألفاظه، أو كان سياق الحديث في حكاية واقعة يظهر تعددها، فالذي يتعين القول به أن يجعل حديثين مستقلين. هذه قاعدة مهمة أيضا يحتاج إليها الطالب أو الباحث عند النظر في الطرق، يعني قد يحدث اختلاف ولكن هذا الاختلاف قد يؤول إلى أن يكون الأمر ليس مداره على حديث واحد، يعني قد ينقضح في ذهن الباحث أو الإمام الذي ينظر في الطرق أن الأمر ليس مقتصرا على حديث واحد، فحدث تباعد في الألفاظ وتباعد في السياق وتعدد في تفاصيل الواقعة، مما قد يجعل الناظر يحكم على أن الأمر ليس اضطرابا إنما هو حديث وحديث، فيفصل الحديثين عن الآخر حتى لا يحكم على هذه الواقعة بالاضطراب. نعم. وأما قوله هنا وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فعلي، أي أن مسألة الإبدال أن يتم إبدال راون مكان راون هذا قد يفعله البعض عمدا، وقد بينا هذا في قسم المقلوب أليس كذلك، وشرحنا هذا بالتفصيل في قسم المقلوب وبينا أن هذا الإبدال إن كان عمدا من باب يعني التضليل فهو حرام، وقد أنكره الأئمة وضربنا أمثلة بذلك. نعم. وقصة البخاري التي فيها أنه قد امتحن بهذا عن طريق أهل بخارى، هذا في نظر هذه القصة هل تصح أم لا. وبين الحافظ أيضا البخاري ونشرته أن لا يستمر عليه، يعني حتى لو سلمنا بأنه قد يحدث ذلك لكن لا يجوز أن يستمر الذي فعل ذلك على ذلك حتى لا يضلل الطلاب أو الباحثين ويحدث اضطراب في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل الإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، يعني نعم، لو كان الإبدال الذي يترتب عليه الاضطراب في الظاهر حدث من باب الإغراب كما ذكرنا، فالحديث الذي حدث فيه أو الطريق الذي حدث فيه الإقلاب هذا أو الإبدال هذا يعد من قسم الموضوع، لأنه وضع راو لا صحة لوضعه في هذا المكان، فهو الذي وضعه أبدله عمدا براو آخر ثقة، فصار هذا المبدل صار حديثه موضوعا. أما إن حدث غلطا ليس عن تعمد الإغراب، يعني حدث خطأ فقلب راو مكان راو، فهذا من قسم المقلوب، يدخل في قسم المقلوب، أما الآخر يدخل في قسم ليش الموضوع. نعم. وفي كل الأحوال إذا تم الترجيح فلا اضطراب. أما إذا لم يتمكن الباحث من الترجيح أو لم يعرف موطن الإغراب أو موطن الإبدال فيصير على فيبقى على الاضطراب حتى يدرك الترجيح، فهنا أنت بين مضطرب ومقلوب وموضوع، إما أن يكون مضطربا إذا لم يمكنك الترجيح، حدث إبدال راون مكان راون وأنت لم تدرك أو الباحث لم يدرك هذا التبديل أو هذا الإبدال سواء كان خطأ أم كان عمدا، فهنا يصير مضطربا لأنه لم يمكنه الترجيح. وأما إذا عرف فهنا إما أن يكون هذا التغيير حدث عن عمد فيكون المبدل عن عمد موضوعا، وإما أن يكون حدث عن خطأ فيكون من قسم المقلوب، وتبين القلب حدث في أي موطن وتذكر الصواب، وبهذا يزول الاضطراب ولا يصير الحديث معللا. نعم. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.